إن الأقصى غيرت المعادلات. المقاومة الفلسطينية تؤكد استخدام كافة الأوراق لإحباط مخططات الاحتلال وتدعو الدول المتبعة لإعادة النظر في سياساتها. ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 9500 شهيد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد البيان الختامي لمسيرة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران على ضرورة قطع الدول الإسلامية والحكومات المستقلة علاقتها مع كيان الاحتلال. واستنكر البيان ازدواجية المعايير المتبعة من قبل حكام الغرب ومجلس حقوق الإنسان مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار بالأراضي المحتلة، فيما اعتبر الأزمة الرهينة في غرب آسيا هي نتيجة للسياسات الإجرامية التي تنتهجها الولايات المتحدة بتسليح وتمويل الاحتلال. وشهد طهران ومئات المدن الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة في ذكرى احتلال وكر التجسس الأمريكي بمشاركة طلابية واسعة وفئات مختلفة من أبناء الشعب الإيراني. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن عملية طوفان الأقصى غيرت معادلات النظام العالمي وحساباته. وفي كلمة له أمام الحشود الغفيرة المشاركة في مظاهرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران، قال محمد باقر قالباف إن الكيان الصهيوني لن يتمكن أبدا من العودة إلى ما كان عليه مهما فعل. وأضاف أن كل المآسي التي يعيشها العالم اليوم ترجع جذورها إلى الطبيعة الحيوانية لرجال الدولة الأمريكيين وحلفائهم، وأن التاريخ يثبت ذلك منذ الماضي وحتى يومنا الحاضر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها أكثر من 230 شهيدا. وأفاد بيان للوزارة أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مضيفا أن الاحتلال تعمد استهداف أكثر من 100 مؤسسة صحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة. وتفيد آخر الإحصائيات أن نحو 9500 فلسطيني قد استشهدوا حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة. وحول تدهور أوضاع المستشفيات في قطاع غزة وخروج غالبيتها عن الخدمة والكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين في القطاع، نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت.
هناك من تعدى حاجز من فقدوا حياتهم 8000 أطفال تحت الركام، أمهات، حجم أيضا الدمار والتدمير الذي حل بالبنى التحتية وبالمنازل. هذا الدمار وهذه المأساة الإنسانية نحن لم نشهدها قبل ذلك في قطاع غزة، علما بأننا متواجدون وبشكل دائم منذ العام 1967 وشهدنا كل جولات التصعيد التي حدثت في القطاع، إلا أننا لم نشهد هذا الحجم من التدمير وفقدان الحياة وأيضا العدد الجرحى. المستشفيات الفلسطينية تعاني من شح كامل في الأدوية والمستلزمات الطبية، والأطباء عملوا على مدار نحن نقارب 4 أسابيع دون توقف على مدار الساعة. بعضهم استقبل أفراد عائلاته كضحايا أثناء العمل. هناك نقص أيضا في المستلزمات، لا يمكن لنظام صحي هش تعرض ل16 عاما من القيود على حركة الأشخاص والبضائع أن يستوعب ويستجيب لأكثر من 20,000 جريح في فترة 3 أسابيع. هذا يفوق طاقة الأنظمة الصحية المتطورة، فما بالك بالنظام الصحي في غزة. المياه أصبحت شحيحة، الكهرباء غير متوافرة، والوقود أيضا هناك شح في الوقود. بدون وقود المستشفيات لا يمكنها أن تعمل,
لا تعمل.
وبدون وقود محطات ضخ المياه لا تعمل. هناك محطات تحلية المياه خرجت عن الخدمة, هناك مياه عادمة خرجت, محطات معالجة المياه العادمة خرجت عن الخدمة, وهذا ينذر بكارثة بيئية في ظل أن هناك ما يقارب من نصف سكان غزة من النازحين.
استهدفت كتائب القسام تجمعات الآليات الصهيونية المتوغلة في جحر الديك وبيت لاهيا بقذائف الهاون, محققة إصابات دقيقة بصفوفهم. وذكرت مصادر عالمية فلسطينية أن صواريخ المقاومة طالت مستوطنة كيسوفيم, فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة غلاف غزة. وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلى جنوده إلى أكثر من 340 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي. وحول استمرار المقاومة الفلسطينية في إطلاق الصواريخ وإطلاق صافرات الإنذار في بعض المستوطنات والقواعد العسكرية على غلاف قطاع غزة, نستمع إلى جانب من تصريحات الزميل في القدس المحتلة خضر شاهين.
كان هناك إطلاق لصافرات الإنذار في بعض المستوطنات وأيضا القواعد العسكرية على غلاف قطاع غزة برشقة صاروخية كما تم الإعلان عنه, وأيضا الحديث عن المطالبة الجبهة الداخلية بعدم التوجه إلى الضرورة في منطقة الجنوب لما تشهده من قصف قطاع غزة وأيضا معارك ضارية على الحدود مع المقاومة والتخوفات من استمرار التسلل, لأن خلال الساعات الماضية كان هناك تحذيرات وهذا ما حصل, تسلل لبعض المقاومين على الرغم من الدخول البري لعدة أمتار عند الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة, إلا أن كان هناك تسلل لبعض المقاومين الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الساعات الماضية وفق المصادر التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي, هذا في الجنوب. إضافة كانت هناك خلال ساعات مثل الأمس إطلاق صافرات للإنذار ووصول رشقة صاروخية كبيرة إلى منطقة الوسط في تل أبيب ومحيط تل أبيب في بيت يام والمناطق الأخرى. طبعا القبة الحديدية تحدثت المصادر بأن تصدت لعدد كبير من الصواريخ, ولكن سقط 3 صواريخ في مناطق مختلفة في تل أبيب ومحيط هذه المدينة. هذا على المستوى طبعا الأمني, فيما يتعلق أيضا في استمرار التظاهرات لعدد كبير من عائلات الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة. الاحتجاجات بدأت من قبل ذوي وانضم إليهم عدد كبير من الإسرائيليين في المعارضة قبالة ما يعرف بوزارة الجيش في تل أبيب للضغط على الحكومة وأيضا المطالبة بأن يكون هناك اتخاذ موقف وتحرك جاد لإطلاق سراح الأسرى من الجنود وأيضا المحتجزين. وهذه التظاهرات ستشهد خلال الساعات الماضية وتحديدا ساعات المساء أيضا توسع وفق ما تم الإعلان عنه للضغط على المستوى الأمني والسياسي بوقف إطلاق النار والدخول بشكل جدي بالمفاوضات, كما تم من هؤلاء الاعتداء على ما يعرف مسؤول ملف الأسرى للجنود واتهموه بالخيانة مع بنيامين نتنياهو.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على القطاع لأكثر من 9500 شهيد مع تجاوز تعداد المصابين نحو 24,000. المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أكد أن الاحتلال تعمد ارتكاب أكثر من 1,000 مجزرة بحق العائلات في القطاع, مضيفا أن نحو 2,000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض. القدرة أشار إلى تعمد الصهاينة لإخراج المؤسسات الصحية عن العمل إما بالصواريخ أو منع الوقود, محذرا من توقف الخدمات الطبية في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي خلال أيام لعدم قدرة المولدات التشغيلية على التغذية لفترة طويلة. وحول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نستمع إلى جانب من تصريحات الإعلامية أسراء البحيسي من قطاع غزة.
القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة، لا سيما في المنطقة الشرقية والشمالية من هذا القطاع. قبل قليل كان هناك غارة على منزل سكني لعائلة الكحلوت في منطقة جباليا، سبقه مجزرة في منطقة سوق البسطاط في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكذلك مجزرة صباح اليوم في مدرسة الفالوجة. أيضا قام الاحتلال بإطلاق العديد من قنابل الفسفور الأبيض في منطقة جباليا، تحديدا في منطقة بئر النعجة وكذلك منطقة الاتصالات. وكذلك الحال يقوم الاحتلال بإطلاق الكثير من القنابل الدخانية والفسفور الأبيض شرق حي الزيتون. الأوضاع الإنسانية في غاية الصعوبة، نحن الآن نتحدث عن توقف للمولدات الرئيسية للكهرباء في مستشفى الشفاء وكذلك مستشفى كمال عدوان، وما يعمل فقط الآن هي المولدات الفرعية التي تشغل أقسام محدودة في المستشفى، ما يعني أن أقسام المبيت والأقسام العادية هي في ظلام دامس ولا تعمل فيها الأجهزة، بالإضافة طبعا لتوقف الخدمات عن المواطنين في المستشفيات. المياه انقطعت حتى هنا في شهداء الأقصى، بتنا نجد صعوبة كبيرة في توفير المياه حتى داخل باحات المستشفى. كذلك الانقطاع متتالي في الكهرباء وتتقطع، يعني أكثر من نصف ساعة اليوم صباحا كان المستشفى هنا بدون كهرباء، وتعمل الأقسام الحساسة على أجهزة اليو بي أس، يعني كادت يعني تحدث كارثة إنسانية. وفي آخر لحظات تم إصلاح العطل المتعلق بالمولد الذي يزود الأقسام هنا بالكهرباء. الأوضاع جدا كارثية، قصف المستشفيات الآن هو المسيطر على المشهد فعليا. القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات المستشفيات كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية. القصف اليوم كان على بوابة مستشفى النصر للأطفال وعلى بوابة مستشفى القدس وعلى بوابة المستشفى الأندونيسي، كذلك أمس المجزرة التي حدثت على بوابة مستشفى الشفاء. نحن نتحدث عن استهداف عمد ومباشر للمرضى والطواقم الطبية والصحفيين المتواجدين في هذه الأماكن، لأنه معلوم أن كل هذه الأماكن بها عدد كبير من النازحين ومن الصحفيين الذين احتجزوا.
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الولايات المتحدة والغرب سقط أخلاقيا وسياسيا بسبب مواقفهما المنحازة للعدوان الصهيوني على غزة. الشيخ قاسم أكد أن المقاومة في لبنان ستكون دائما في الميدان عنصرا معطلا لمخططات الكيان، مطالبا الاستكبار العالمي بإيقاف الحرب على القطاع كي لا تتوسع. واعتبر حزب الله جزءا من المواجهات على طريق فلسطين، وأكد بالقول لا نفصل في تحرير فلسطين ولبنان والمنطقة، وأن المقاومة في لبنان ستبقى موحدة وستقدم التضحيات بالطريقة التي تؤمن بها. وأخيرا، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع حدب البستان والملكية والمطلة عند الحدود الجنوبية اللبنانية ملحقة بهم خسائر فادحة. كما استهدف مجاهد حزب الله موقع جل العلام عند حدود بلدة الناقورة، ووجهوا ضربات بالصواريخ إلى موقع الجرداح مقابل بلدة الإظهير الحدودية، فيما دوت صافرة الإنذار في الجليل الأعلى. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مسيرات حاشدة في إيران باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار وقلباف يؤكد أن طوفان الأقصى غيرت المعادلات. المقاومة الفلسطينية تؤكد استخدام كافة الأوراق لإحباط مخططات الاحتلال وتدعو الدول المتبعة لإعادة النظر في سياساتها. ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 9500 شهيد. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق سيدهم نبي الله رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: بعيدا فحشه، لينا قوله. يتابع عليه السلام الحديث عن علامات المتقين فقال: بعيدا فحشه، أي تراه بعيدا فحشه. البعد هنا بمعنى الاستحالة، عندما يقال هذا أمر بعيد يعنى به أحيانا أنه مستحيل. بعيدا فحشه أي لا يصدر منه الفحش أساسا، وأساس الفحش بذاءة اللسان. فإذا كان الإنسان مؤمنا وكان بذيء اللسان فهو فحاش، وهذا من صفات الفاسقين. أما التقي فهو من لا يصدر منه فحش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بهذا الخلق، الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكونوا بهذا الخلق. الإنسان المؤمن لا يكون لسانه بذيئا. في هذا المضمار قد يقال إن الفحش عبارة عن مطلق البذاءة، ولكن هنالك مصاديق. من أبرز مصاديق الفحش أن يذكر الإنسان من خلال لسانه بعض العبارات التي تمس الذوق الإنساني، بمعنى يذكر ما يجب إخفاؤه كذكره أماكن العورة أثناء شتمه أو أثناء حديثه، وهذا لعله من قمة البذاءة أو من أدنى مراتب البذاءة. فذكر هذا الكلام لا يجوز حتى بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها أو بين الأخت وأختها وما شاكل. لذلك عندما نتحدث فعلينا أن نبتعد عن هذا اللسان السليط، فإن أفواهنا طريق وممر للقرآن الكريم. وهل يصلح طريق أشرف قول أن يكون بذيئا؟ علينا أن نطهر أفواهنا بحيث لو خرجت منها آية كريمة لخرجت من طريق طاهر، من طريق غير مدنس بعبارات بذيئة. فإن الشتيمة محرمة ممنوعة حتى على مستوى أقل من مستوى الفحش. لو أن شخصا قال للآخر، أجلكم الله، قال للآخر: يا حمار أو يا بقرة أو يا قرد، هذه من الكبائر، هذه محرمات كبيرة، حتى الأب والأم، الأستاذ والمعلمة، الناظر والمدير وما شاكل، لا يجوز أن يشتموا الابن أو الطالب أو التلميذ. حتى الأب لا يحق له أن يهين ابنه بأن يقول له يا قرد أو يا بقرة أو ما شاكل. لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بذيئا، فإن الناس ستبتعد عنه، وإن الله سبحانه سيغضب عليه. لينا قوله، ليس فظا، ليس قاسيا بكلامه، ليس خشنا، ليس باللغة العامية ليس سمجا، لينا قوله. علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظا لشخصيتنا. لو أن من أمامنا يستحق الشتم، بل ويستحق اللعن، ويستحق كل وصف، فنحن لا نستحق أن تخرج البذاءة منا، وأن تخرج القسوة منا، وأن تخرج الفظاظة منا. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب قيمتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. هذا من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه. من يتقي الناس لسانه؟ هو من نخاف من بذاءته وصلاطته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من علامات شرك الشيطان، الشرك هنا أي عمل يشارك الإنسان فيه مع الشيطان، من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، لا ريب فيه أنه يشارك فيه مع الشيطان، ما هي هذه العلامات؟ أن يكون فحاشا، أن يكون بذيئا، يعني أن يكون فحاشا، أن يقول السوء. من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البذاء من الجفاء، الجفاء الغلظة والقسوة، والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام: والجفاء في النار، يعني الجفاء من أسباب دخول النار. أيها الإخوة والأخوات، إن اللسان البذيء الفحاش، إن اللسان القاسي، إن القول الفظ من ويلات الإنسان، من مصائب الإنسان الكبرى، من الكوارث على صاحب هذه الأقوال. لأنه لو لم يستغفر ربه، لو لم يتب، فإنه قد يدخل إلى النار، إلى جهنم، وقد يمنع من دخول الجنة. فلسانك أيها الأخ والأخت، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فليخرج من أفواهنا الكلام الطيب، فإن الأثر يدل على المؤثر، الطيب يخرج منه الأثر الطيب، والأسود الفاسد، أسود القلب الفاسد الخبيث، يخرج منه القول الخبيث. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجوز أن يخرج من فمه فحش أو قسوة أو غلظة. فلنتق الله سبحانه في ألسنتنا وفي أقوالنا، فاللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، اللسان أيضا قد يوصل صاحبه إلى الجنة، فرب كلمة يمكن أن تدخل الجنة ورب أخرى يمكن أن تدخل النار. جعلنا الله سبحانه من المتواضعين، من ليني القول، طيبي الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعي الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. أسئلة متعددة. السؤال: هل يجوز العمل في مجال الإعلامي والإعلاني ومجال الفني للرجال والنساء؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمتابعين لنا.
شكرا لكم.
بشكل عام، المجال الإعلامي والمجال الإعلاني والمجال الفني إن صح التعبير طبق الضوابط الشرعية، في حد ذاته ليس هنالك حرمة.
نعم.
مثلا شخص يعمل بالتمثيل، تمثيل نعم. العادي كالمسلسلات والأفلام وغيره، سواء كان بالأفلام طويلة المدى أو الأفلام قصيرة أو المسلسلات، لأن المجال الإعلامي والمجال الفني تارة يكون ذات رسالة سامية.
نعم.
كما نرى في بعض البرامج الإعلامية نأخذ العبر والدروس. فهنا هذا الإنسان أو هذا الشخص أو هذا المكلف حينما يعمل غير أجره المادي.
نعم. إن كانت مثل الأستاذ أو المربي يوصل.
نعم. إن كانت نيته تقترن أيضا معين. بنية صالحة فله أجر وثواب. كم وكم من المسلسلات والأفلام أوصلت أفكار سامية.
نعم.
أفكار تماسك العائلة، أفكار محبة الأب محبة الأم، أفكار
العائلية
تدعو
وصلة
إلى رضا
الرحم.
الأب.
نعم.
رضا الأم، صلة الرحم، حل اختلافات الناس، هذه ذات رسالة سامية جدا.
نعم. وأيضا المسلسلات الدينية التي كان
نعم.
لا يعرفون مثلا بعض الأنبياء وأخلاقهم
طبعاً
وسلوكهم.
طبعا الأنبياء والأئمة الأطهار والشخصيات الناجحة والشخصيات
بارزة.
التي تعد قدوة في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية. وفي المجال الإعلامي كأعلام هنالك كثير من الإعلاميين قد أوصلوا كلمة الحق للناس.
الحق صح. نعم.
قد أوصلوا الأفكار السامية، الأفكار الصحيحة، الأفكار التي لابد أن يتعلمها المجتمع الإسلامي، فهنا أيضا مشكورين. وأما المجال الفني فهنالك له قسمين، المجال الإعلامي، مجال التمثيل.
نعم.
كل هذه المجالات لها قسمين، قسم إيجابي
وسلبي
وقسم
نعم.
سلبي. سيف ذو
حدين.
اليوم نحن نشوف إعلاميين يعلمون الأجيال، يقدمون خدمة للمجتمعات، ونرى إعلاميين مع الأسف وناس يعملون بالمجال الفني قلبوا المعادلة من إيجاب إلى
سلب.
فهنا يعملون لله، للمجتمع، للدين، لخدمة مجتمعهم، لخدمة أبنائهم، لخدمة بناتهم، وهناك يعملون على إفشال المجتمعات. والبغية الأولى هو المال أو السلطة أو
الشهرة.
الشهرة أو كما قلنا هو فقط جمع الإعجابات، جمع المشاهدين، جمع المتابعين، جمع المعجبين مع الأسف. الشطر الأخير من السؤال، تفضلتم للرجال وللنساء. طبعا لا فرق أيضا حينما تكون قسم من الأخوات يعملن في مجال الإعلام مع الاحتشام، مع رعاية حجابهن، أو في مجال التمثيل وكان هدفهم هدف رسالة سامية، أيضا يكون في موضع احترام وفي موضع شكرا حيث أنهن عملنا برسالة سامية
وصلنا الهدف. نعم.
ولكن نرى كثير من النساء مع الأسف، طبعا المرأة مع كامل احترامنا لهن، تحاول في المجال الإعلامي بالناحية السلبية تأثير في الناس، في الشباب، فئة الشباب، فئة الرجال، لكسب المال الحرام.
نعم.
وهذا أيضا من محرمات. قديما ولو أنا أطلت عليكم بالحديث، كان هنالك نظرة عند الآباء والأجداد بحرمة الدخول بالفن، بالتمثيل، بالإعلام، لأن ذلك الزمان كان هنالك صبغة عامة على أن هنالك المجالات أكثرها محرمة وفاسدة. ولكن في زماننا الحالي لا، في أصل العمل لا حرمة،
هناك حدود أصلاً كمان.
نعم، هنالك نعم. حدود.
نعم. اسمح لي مولانا بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود ونكمل الحوار.
Thank you.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كان يتحدث مولانا حول هل يجوز العمل في مجال الإعلام والإعلاني والمجال الفني للرجال والنساء. السؤال الثاني هو: هناك الكثير من الشابات والفتيات أو الشبان والفتيات دخلنا عالم المواقع التواصل الاجتماعي لصنع محتوى إعلامي لقصد كسب المال أو الإعجاب، ما هو الحكم؟ تفضل.
حينما صنعت برامج التواصل الاجتماعي ووضعت بين أيدي عامة الناس، فالناس على أقسام: قسم متصفح وقسم متفاعل أو معجب
وقسم مشاهد
وقسم يصنع المحتوى ويعمل على ماذا؟ على تقديم شيء لفئة خاصة من المجتمع أو فئة عامة بعدة أهداف. أهم الأهداف التي نراها في هذا الزمان هو التكسب المالي.
نعم.
كثير من الشباب والفتيات
عاطلين عن العمل، ليس لديهم عمل أو شيء،
عاطلين على العمل
أو ليس لديهم دراسة،
وينشرون أمور لا أهمية لها وهي معطلة للناس. الإمام زين العابدين عليه السلام أو يأمر الشباب بعدم حضور مجالس البطالين. اليوم عندنا أصبح محتوى
ومكان الشبهة يعني كمان.
محتوى عاطل.
نعم.
ويدعو الناس إلى تعطيل عقولهم. يعني نرى بعض الشخصيات الغير مؤهلة لأن تعطي محتوى هادف يعملون على إسقاط جميع المبادئ الدينية بنشر أمور لا أهمية لها، وبعضها يحتوي على المفاسد والمحرمات. طبعا التكسب المالي من هكذا أعمال لا يجوز، وإن أتت الأموال لا أصلا ما تعب بهاي الأموال، وكان محتواه وكان عمله الذي تقاضى بإيزائه هذه الأموال عمل تافه، أرجو المعذرة على هذا الاصطلاح، وعمل يؤدي إلى انحلال أخلاقه في المجتمع. فلا شك ولا ريب بحرمة هذه الأموال وحرمة هذا العمل طبق الموازين الشرعية وعند جميع الطوائف الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الشريحة من الشباب والشابات.
طب الدور لمن؟ يعني من الذي يعني يهدي هالشباب؟ من الذي؟
بشكل عام متابعة الأهل، توجيه العلماء، توجيه أهل الدين، أهل الثقافة، المربين، المربيات،
أو أخلاق المواقع،
العمل المواقع على خلق بدائل لهذا الشيء. يعني ترى أنه بعضهم يضع الحجج الواهية بأنه لا عمل لدينا، لا مجالات للدراسة، لا
أو
مجالات
هناك مرض لأخرى. أوقات مولانا، أو هناك مثلا من يدفع لهم، يعني من تسريب الغرب أوقات يدفعوا لهم الشباب لحتى يصير في فساد.
نعم، لا شك ولا ريب أنه كثير من الجهات المعادية للدين تحاول أن تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم المعادية للدين، وإن كانت عن طريق البرامج المضحكة أو لا. المحتوى الذي يؤدي إلى إضحاك المجتمع وتوهين الدين، توهين المبادئ، تفكيك العائلة، تفكيك العلاقة الأبوية
الأسرية، نعم.
تفكيك العلاقة ما بين الأب وأبنائه، ما
وعدم
بين
الاحترام يعني
الأم وأبنائها،
نعم.
عدم
حتى أصبحنا يعني في يعني الصغير لا يحترم الكبير والكبير
طبعاً.
لا يحترم الصغير، يعني
طبعاً.
صرنا في مجتمع لا أعرف
تكثر فيه البلاء.
مولانا نرجع للإعلان
بني.
إذا كانت هناك فتاة تريد أن مثلا يعني تبيع أو مثلا لأي أعلان، لكن لا تظهر وجهها، فقط مثل الأزياء فقط جسمها مثلا، هل هناك إشكال؟
قصدكم تخرج جسدها أو نعم، مثلا الألبسة التي نعم، تظهر مفاتن. بشكل عام الله عز وجل أعطى الفتيات أمانة يحفظون هذه الأمانة،
لكن وجوهن لا يظهر،
حتى لو لم تظهر وجهها هي أظهرت مفاتن بدنها من خلال هذه الألبسة، أصبحت هي كالدمية التي تستعرض نفسها، وهذا مما حرمه الله، ولا يبدين زينتهن. إبداء الزينة أو المفاتن للبدن لا يشترط أنه إن خرج وجهها أو إن عرفها الناس أو لم يعرفها الناس أو لبست قناعا مثلا أو غطت وجهها.
على المواقع التواصل يضعون قناع مثلا،
أي كثير منهم يضع القناع ظنا منه أنه انتهى الأمر، وإلا إصبع واحد أو شعرة واحدة من بدن المرأة يحرم إظهارها، يحرم إظهار شيء من المفاتن سواء بحجب الوجه أو بعدم حجبه.
نعم. طيب إلى هنا مولانا ننهي هذه الحلقة بهذا الجواب، شكرا لكم، كانت أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، شكرا لكم أيضا. وأيضا مستمعينا الكرام أشكركم على حسن استماعكم لنا، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة أسئلة متنوعة حول المجال الإعلامي والإعلاني والمجال الفني للفتيات والفتية. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر.
فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقطر. على ذاك مروا أجمعون وهكذا، يمرون حتى يستردهم الحشر.
فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر. فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر.
بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر.
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحلتنا اليوم إلى مسجد الحسن الثاني، وهو من المعالم الحضارية الحديثة في المغرب.
وفي المحطة الثانية نذهب إلى جامع السلطان حسن بالقاهرة، والذي اعتبر مفخرة العمارة الإسلامية في مصر. والآن أعزائنا المستمعين الكرام إلى محطة البرنامج الأولى، وهي عن مسجد الحسن الثاني في المغرب، وهو من المساجد الحديثة العمارة.
مسجد الحسن الثاني من المعالم الحضارية الإسلامية التي تفخر المغرب به، ففي المساء يمكننا أن نشاهد عمودا ضوئيا يمتد لمسافة 30 كيلومترا باتجاه القبلة، وضخامة المسجد ومساحته وارتفاع مأذنته فرض نفسيهما معلما من معالم الدار البيضاء.
أما موقع المسجد فقد اختير ليكون في الجهة الغربية من البلاد في مواجهة المحيط الأطلسي، ليضيف على المكان روعة وجمالا، إذ بإمكان الفرد في وسط المصلى وهو متجه نحو القبلة أن يرى المحيط الأطلسي على شماله ويتمتع بالنظر إلى السماء من خلال فتحة كبيرة في السقف في الوقت الذي يكون فيه فوق مياه البحر.
تم تشييد المسجد والملاحق التابعة له على مساحة قدرها 9 هكتارات، يقع نصف منها تقريبا فوق مياه البحر، وبإمكان المسجد استيعاب 25,000 مصل و 80,000 في الصحن الخارجي. يحتوي المسجد على مجموعة من الملحقات التكميلية، وهي عبارة عن مدرسة ومكتبة تحوي على العديد من الكتب الإسلامية القيمة، ومتحف لنسخ القرآن التاريخية التي خطت بماء الذهب.
اشتغل في إنشاء المسجد قرابة 35,000 عامل طوال 6 سنوات ونصف. يتكون المسجد من قاعة كبيرة للصلاة، بني الجزء الأكبر منها فوق الماء، وهناك طابق تحت الأرض يضم قاعات للوضوء وحمامات تكون، والقاعة هذه على هيئة مستطيل طوله 100 متر وعرضه 100. أما الجزء المركزي للقاعة فيشتمل على سقف قابل للفتح، مساحته 3,400 متر مربع.
مستمعين الأفاضل، يحتوي الجزء المركزي صالة الصلاة في المسجد الحسن الثاني، وعلى جانبيه شرفتان تغطيان مساحة 3,550 متر مربع، وتحميهما حواجز خشبية من خشب الأرز المنحوتة بنقوش وزغارف جميلة، وتشكل هاتان الشرفتان مقصورة الصلاة المخصصة للنساء. يتم الدخول إلى هذه المقصورات مباشرة من أماكن الوضوء. كل هذه التفاصيل جعلت من هذا المسجد مدينة مسجدية بكامل تفاصيلها، مما يشير إلى عظمة الفن المعماري الإسلامي في الماضي والحاضر.
أما محل الوضوء الذي يتكون من طابقين في مسجد الحسن الثاني، فإنه يمتد على مساحة تقارب 19,000 متر مربع. يحتوي الطابق الأول منها على قاعتين للوضوء توجد بهما نافورات وأحواض مهيئة في أشكال بديعة، صنعت النافورات من أجود أنواع الرخام المغربي. وهناك تحت قاعة المسجد أيضا حمامات ومسبح مزود بالماء الحار، تبلغ المساحة الإجمالية للمسبح الساخن والحمامات 6,000 متر مربع، روعي فيها الحفاظ على الطابع المغربي للزخرفة والبناء.
في جهة القبلة وخلف المحراب لمسجد الحسن الثاني، مستمعين الفاضل، أقيمت المدرسة القرآنية على مساحة 4,200 متر مربع، وتضم مكتبة متخصصة في العلوم الإسلامية وقاعة للندوات والمؤتمرات. تتميز هذه المدرسة بتصميم هندسي نصف دائري ممحور حول المحراب، مما يسمح بتحديد اتجاه القبلة بسهولة.
وفي اتجاه القبلة تكون الواجهة الجنوبية للمسجد على اليمين، وقد تم تشييد المئذنة في محور الواجهة الجنوبية، وهي عبارة عن مربع ضلعه يساوي 25 مترا، ويبلغ ارتفاع المئذنة بالنسبة لمستوى ارتفاع قاعة الصلاة قرابة 138 مترا، محدودة بمنور طوله 36.3 من المتر، ومتوجا بجامور يصل ارتفاعه إلى 15 مترا ووزنه 3 أطنان.
والجامور مستمعين الفضل هو عبارة عن 3 كرات ذهبية اللون، قطر السفلى 9 أمتار، والثانية 6 أمتار، والثالثة 3 أمتار، وبذلك يبلغ ارتفاع الصومعة عند قمة الجمور إلى 200 متر. وقد جهز بنظام ضوئي لأشعة الليزر يمتد إشعاعه أفقيا مسافة 30 كيلومتر. يساهم ارتفاع الجامور لمسجد الحسن الثاني مع المدى الضوئي لأشعة الليزر في المساعدة على تحديد القبلة لمن لم يعرفها كربابنة السفن التي تجوب المحيط الأطلسي.
هناك منشآت تابعة للمسجد ولكنها منفصلة عنه، مثل خزانة الكتب والمتحف، وقد صممت البنايتان لتكون متوازنتين وفي قبالة المسجد لتساهم في تشكيل الحائط الجنوبي لصحن المسجد. وهذا المسجد يعتبر المسجد الوحيد في العالم الذي تم تشييده فوق الماء، إذ يقع نصفه الشمالي على الأقل فوق مياه المحيط الأطلسي.
عندما نصل إلى جامع السلطان حسن بالقاهرة لنشاهد الدرة المعمارية في محطتنا الثانية، فإننا نتذكر مصر الفرعونية والتي تفتخر بأهراماتها، إلا أن مصر الإسلامية تأتيه فخرا وعجبا بجامع السلطان حسن، وذلك لروعة عمارته الإسلامية والتي حوت كل فريد وغريب وجديد وجمع شتى الفنون. بني هذا الجامع بجهود السلطان حسن، وهو السلطان الملك الناصر حسن ابن محمد ابن قلاوان المملوكي، ولد في عام 753 للهجرة، أي في عام 1334 للميلاد. وعندما بلغ سن الرشد أمر ببناء جامعه واعتنى به عناية شديدة، حيث استمر العمل فيه 3 سنوات متواصلة.
وصف المؤرخ الشهير المقريزي الجامع بقوله: ولا يعرف في بلاد الإسلام موطن من مواطن العبادة للمسلمين يحاكي هذا الجامع وقبته التي لم يبنى بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها. بهذا الجامع عجائب من البنيان، منها أن أيوانه الكبير 65 ذراعا. ويقول الرحالة المقريزي أيضا: إنه أكبر من إيوان كسرى الذي بالمدائن في العراق، ومنها القبة العظيمة التي لا مثيل لها في البلاد الإسلامية، ومنها المنبر الرخام الذي لا نظير له، ومنها البوابة العظيمة. أما المؤرخ ابن تغري بردي فقد قال إن جامع السلطان حسن ومئذنته وقبته من عجائب الدنيا، وهي أحسن بناء بني في الإسلام، بينما يصفه المؤرخ غوث الدين خليل بن شاهين الظاهري قائلا: ليس لجامع السلطان حسن نظير في الدنيا.
بنيت لهذا الجامع الكبير 4 منارات، تهدمت منها 2 وبقيت 2، وهي عجيبة من عجائب الدنيا. أما مدير دار الآثار العربية فقد جمع كل ما كتب عن جامع السلطان حسن وخرج بخلاصة قائلا فيها إن هذا الجامع هو الوحيد بين جوامع القاهرة الذي يجمع بين قوة البناء وعظمته ودقة الزخرفة وجمالها، وهو العمل العظيم في الإسلام الذي روعي في تشييده مكانة البناء، فهو يتحدى الزمن وينطبق عليه ما تخيله شاعر من الشعراء من أن الزمن هو الذي يقاوم قوة المباني الضخمة، ولا ريب في أن هذا البناء العالمي الشهرة والعظيم القيمة رمز لمجد الإسلام وقوته وعظمته.
مستمعنا الأفاضل، أنشئت في جامع السلطان حسن مدرسة عرفت بمدرسة السلطان حسن، والتي تضم في الواقع 4 مدارس للمذاهب الفقهية 4، بالإضافة إلى وضع الثريات وفرش الجامع بأجود أنواع السجاد. وقد ظل جامع السلطان حسن قرابة 51 عاما مغلقا في العصر العثماني حتى سنة 1200 للهجرة، حيث أصلحه سليم أغا وفتح بابه، وقد بذلت لجنة حفظ الآثار المصرية مجهودا كبيرا في العصر الحديث، فأكملت بناء منارته وأصلحت جدرانه ورخامه وأرضية صحنه الرخامية. وقد قامت هيئة الآثار المصرية بترميم بعض جدرانه ومحرابه ليعود للجامع رونقه.
مستمعينا الأفاضل، يبدو أن الوقت المخصص للبرنامج قد شرف على الانتهاء. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مل من صوت أنين وبكائي وشجوني، بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني. مل من صوت أنين وبكاك وشجون، بالله أجوك دعوني أحكي بدمائي، فدعوني.
لا
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين.